الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بإن مسألة رقم 127 بوضوء الجبيرة، صحيح؟ إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة. في هذه المسألة يتعرض السيد الخوي إلى صور أربعة، أربع صور. تتحد بعضها في الحكم وتختلف بعضها عن الآخر. الصورة الأولى يقول إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، يعني اعتقد، يعني زعم بأنه الآن يتضرر بغسل البشرة. لماذا اعتقد الضرر؟ يقول لاعتقاده بوجود كسر مثلا. فلاحظ، اعتقد شيئين. الشيء الأول وجود كسر وقع، فاعتقد أن يده كسرت، والشيء الآخر أن اعتقده واعتقد أن يده تتضرر بالغسل، فماذا فعل؟ فتوضأ وضوء ناقص، يعني توضأ وضوء جبير. ثم بعد أن توضأ وضوء جبيرة تبين عدم الكسر في الواقع. بعد ما توضأ وانتهى أو بعد ما صلى تبين أنه لا يوجد كسر أصلا، وهو كان مشتبها في اعتقاده السابق. ماذا عليه أن يفعل؟ وضوءه لا يصح، غسله إن كان اغتسل غسل جبير لا يصح، عليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة إن كان قد صلى، حتى لو كان خارج الوقت. لأنه إذا حكمنا بعدم صحة وضوئه فنحكم ببطلان صلاته أيضا، الصلاة التي صلى بها، وإذا حكمنا بعدم صحة غسله فنحكم أيضا ببطلان صلاته، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة شرط واقعي. اللي بيدرسون شرائع فعلوا في الشرط الواقع. لا ما فيش معنى شيء، بس إنه بعد نحكمون. إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا، لاحظوا هون في شيئين بالصورة الأولى، اعتقد شيئين، اعتقد الضرر لاعتقاده الكسر مثلا، فعمل بالجميع ثم تبين عدم الكسر في الواقع، يعني هنا ماذا يقول؟ لم يصح الوضوء ولا الغسل. وأما هلا هون اكتفى بأنه يتبين عدم الكسر، هو لأنه ليش عمول؟ لأنه لماذا هو توضأ وضوء جبيرة؟ لاعتقاد الكسر، فاعتقد أيضا معه الضرر، اكتفى يعني. فعندما ظهر له أو تبين له أن الكسر غير متحقق وهو مشتبه في أن في وجود الكسر، بعد انتفى يعني الضرر الذي اعتقده، مشان مباشر قال ثم تبين عدم الكسر، كافي أنه يحكم ببطلان الوضوء والغسل. الصورة الثانية، وأما إذا تحقق الكسر فجبره واقعا مكسور، فجبر واعتقد الضرر في غسله، كسر موجود واعتقاد الضرر موجود، فتوضأ وضوء جبيرة. بعد أن توضأ وضوء جبيرة تبين له أنه لا يتضرر بغسل الكسر. نحن حكمنا سابقا وضوء جبيرة عندما وجود كسر وقرح جرح واحتمال الضرر، فضلا فيما لو اعتقد الضرر. بعد أن توضأ وضوء جبيرة تبين له أنه لا يتضرر بغسل الكسر، يرحمكم الله، ما هو الحكم؟ يقول في هذه الصورة وضوءه
صحيح.
هذه الصورة الثانية، وأما إذا تحقق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوءه وغسله. ما الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى؟ هو أنه الصورة الثانية تحقق الكسر موجود، في الصورة الأولى أصلا لا كسر في الواقع. الصورة الثالثة، وإذا اعتقد عدم الضرر في كسر، اعتقد أنه لا يتضرر فغسل، الصورة الثالثة في كسر، مثل على الكسر، مثل على الجرح، على مثال نحن على الكسر نستطيع أن نمثل على الجرح والقرح هنا. فإذا يوجد كسر اعتقد عدم الضرر، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتوضأ وضوء صحيح. فتوضأ وضوءا صحيحا، بعد أن توضأ وانتهى تبين له عدم الضرر، عفوا اعتقد عدم الضرر تبين له وجود الضرر، وأن وظيفته كانت هي عبارة عن الجبيرة، وضوء الجبيرة، وضوءه الصحيح الكامل، غسله الكامل، ماذا نحكم عليه؟ يقول نحكم بالصحة. فإذا الصورة الثالثة، إذا اعتقد عدم الضرر يعني مع وجود الكسر، فغسل لأنه يعني توضأ واغتسل وضوءا وغسلا كاملا، فغسل يعني صحيحا كاملا، ثم تبين أنه كان مضرا، وكان وظيفته الجبيرة، ما حكم وضوءه وغسله؟ صح وضوءه وغسله. بل إلا في صورة واحدة، إذا كان ذاك الضرر الذي لم يعلم به ضررا بحيث تحمله حرام شرعا، يعني في نوع من الأضرار أصلا لا يجوز أن تتحمل، في نوع من الأضرار لا إذا تتحمل عندما سألنه، فبس أنت في رخصة في مثلا أن لا تتحملها، مثلا هي وضوء الجبيرة في بعض المواد أنه أنت ما ملزم تتحمل الضرر. دول إذا كان نوع الضرر الذي اعتقد بعدم وجوده، إذا كان نوع الضرر هذا الذي اعتقد بعدم وجوده كان من تلك الأضرار التي يحرم تحملها شرعا، يعني ممكن أنه يوصل أفرد تلف اليد مثلا بحيث إذا وصل الماء، فهنا نقول لا يصح وضوءه وغسله. يعني الصورة الثالثة يفصل بين الصورة الثالثة بين قسمين، أو نعم صورة بين نوعين، فيما لو كان الضرر الذي اعتقد عدم وجوده واصل لمرحلة أنه لا يجوز تحمله شرعا، وفيما إذا لم يكن واصل تلك المرحلة، إذا كان واصل لمرحلة أصلا لا يجوز تحمله شرعا ذاك الضرر، بعد الوضوء باطل والغسل باطل. أما إذا ما كان واصل للمرحلة لا،
لكنه في حالة معتقد عدم الضرر،
معتقد عدم الضرر، نقول ذاك الضرر نسأل هل هو ضرر لا يجوز تحمله شرعا، ولا يعلم ومش مأثوم الآن، نقول أنه لو كان يعلم لجاز تحمله أو لا يجوز. إذا قلت جاز تحمله نقول وضوءك صحيح وغسل صحيح، إذا قلت أنه لا يجوز تحمله لو كنت أعلم وضوء باطل وغسل باطل، لأنه بكون وظيفته التيمم، وكأنه السبب أنه هذا بكون وظيفته بعد خلص التيمم ما بيجوز له أصلا يتوضأ أبدا مثلا، قد يعني بغض النظر عن الدليل، هم سيدخلوا واضحة الصورة. بقول وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوء وغسله، إلا في صورة أو إلا في حالة، وإذا كان الضرر الذي اعتقد بعدم وجودها ضررا كان تحمله حراما شرعا، فهذه الصورة ما هو الحكم؟ نحكم ببطلان. صورة الرابعة، وكذلك يصحان يعني الوضوء والغسل فيما لو اعتقد الضرر، ولكن هل الصورة الرابعة لا، ترك الجبيرة وتوضأ، اعتقد بوجود ضرر هذا، مع ذلك لم يتوضأ وضوء جبيرة بل توضأ وضوء صحيح أو اغتسل غسلا صحيحا، ثم بعد أن اغتسل وبعد أن توضأ تبين أنه لم يكن ضرر، لم يكن في البين ضرر، ما في ضرر، ماذا نحكم بالنسبة إلى وضوءه الذي توضأه كاملا مع اعتقاده الضرر، وغسله الذي اغتسله كاملا مع اعتقاد الضرر، ماذا نحكم بهذه الصورة؟ بقول وقول صحيح هو، وكذلك يصح، هاي مرض، وكذلك يصح وضوءه وغسله لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وإن وظيفته كانت عبارة عن غسل البشرة، وكذلك يعني يصح الوضوء والغسل في الصورة الرابعة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة من، ماذا يريد السيد خو؟ كنت بقوله شوي، ماذا يريد هون؟ بده يقول إذا هو يعلم بأنه مطلوب منه وضوء جبيرة بهذه الصورة، مش يعلم مش هيك، لأنه هو يعتقد الضرر بغض النظر عن اشتباهه في الجبيرة، ويعتقد أنه متضرر، ما هو حكمه لو كان يعلم بال؟ فيقول أنه إذا كان يعلم بأنه لا، من قال التيمم؟ وضوء جبيرة مطلوب منه، ولم يتوضأ وضوء جبيرة، توضأ وضوء الصحيح. السورة الرابعة، أنا أعتقد الضرر في كسر موجود وأعتقد الضرر، لو سألتك شو وظيفتي ما هي؟ وضوء جبيرة، تقول لي وضوء جبيرة، مع ذلك أنا وضوء جبيرة شو؟ بيتوضأ وضوء، قلت لي حكمه أن حكم الله هو وضوء الجبيرة عليك، يجب عليك أن توضأ وضوء جبيرة، أقول لك هذا حكم للضعاف مثلا، ماذا أنا؟ أنا لا أريد أن أتوضأ، أريد أن أتوضأ وضوء كامل. طب الآن أنا مطلوب مني وضوء كامل حتى أتوضأ؟ فإذا أردت أن أقول أتوضأ لك يا رب قربة إلي، قربة إلي، بصح من النهاية؟ ما بتصح، لأنه هون يلزم منا تشريع، أنه أنا عم شرع على الله، عم يلزم الله يكلفني وضوء صحيح، ما في تكليف. يعني هنا المفروض أنه أنا مخاطب من قبل الله عز وجل بالوضوء الناقص، فكيف أريد أن ألزم؟ كيف أريد أن أتوضأ وضوء كامل وهو غير مطلوب مني؟ فلا تتحقق قصدي القربة مني، مفروض أنه لما تكون قربة إليك يعني مطلوب مني، فبما أنه ليس مطلوب أصلاً كيف أتقرب إلى الله بشيء غير مطلوب مني، بل أعلم أنه مطلوب مني العكس. ها؟ فهون عم بقول صحة الوضوء في آخر سورة والغسل فيما لو أمكن أن يتقرب إلى الله يعني بنيته بهذا الوضوء الكامل الذي توضاه وبهذا الغسل الكامل الذي في ملأه. متى يمكن؟ نقول في سورة الجاهل ممكن، في سورة الجاهل ممكن، أنا جاهل بالحكم، جاهل بأنه يعني لها الدار، أجهل بأنه حكمي أنه أتوضأ وضوء جبير، أجهل فعرف القصة، أعتقد ضرر وتوضأ وضوء عادي، فهنا أتقرب. علمت بعد ذلك أنه الحكم كان علي أن أتوضأ وضوء جبيرة، ها؟ فبهذه الصورة يعني في صورة الجهل ممكن أن تتحقق قصد القربة إذا كان يجهل بالحكم، أما الذي يعلم بالحكم، الذي يعلم بأن حكم الله هو وضوء الجبيرة في حالته عندما كان يعتقد بأنه يتضرر ومع ذلك توضأ وضوءا كاملا، كما يعني في نفس الكلام بالنسبة لمن يريد أن يصوم في شهر رمضان وهو مريض، والمفروض أن المريض الذي يضره الصوم لا يجوز له الصوم، مع ذلك يصوم لله عز وجل، هذا الصوم باطل أو صحيح؟ باطل. لماذا؟ لأنه غير مطلوب منه، حتى لو تقرب الله به أصلا لا تتحقق منه قصد القرب. كما من يريد أن يصلي لله عز وجل صلاة الظهر 5 ركعات، باطل أو صحيح؟ لماذا؟ أولا هذه الصلاة لا تتحقق منه. كما من يريد أن يصلي مثلا في مكان لا يجوز أنفر، في مكان المغصوب، يعرف أنه مغصوب ويصلي لله في هذا المكان، باطل. لماذا؟ الصلاة في حد نفسها جيدة ومحبوبة لله، ولكن لأنه في هذا المكان حرام. فأنت تريد أن عندما نقول تتوضأ وضوء جبيرة يعني لا يجوز لك أن تتوضأ وضوء كامل، صحيح؟ عندما نقول أنه عليك أن تتوضأ وضوء كامل يعني لا يجوز لك أن تتوضأ وضوء جبيرة، هي معناها. فالآن أنت عندما تتقرب بوضوء كامل، بوضوء كامل، والحال أنك تعلم أن المطلوب منك وضوء جبيرة، كيف تتقرب فيه؟ لا يتحقق منك قصد القرب. لماذا هذا السر؟ لأنك تعلم أنك لست مأمورا بهذا الوضوء. فبقول السيد الخوئي ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على أنه إمكان تحقق قصد القرب من هذا المكلف، إذا أمكن فما في من هلا في صورة ممكن نقول كمان حتى الذي يعلم بالحكم بأنه المطلوب منه وضوء جبيرة ومع ذلك راح توضأ، قال بقصد أنه يكون في الواقع مطلوبة مني، بهني في القصد، بقصد الرجاء المطلوبية بالواقع، هي في الواقع مطلوب منه وضوء صحيح بس هو ما لا يعلم، نعتقد أنه مطلوب منه وضوء جبيرة لأنه يعتقد الضرر وفي الواقع أنه لا في ضرر، صحيح؟ فممكن أن نقول أنه في هذه الصورة. لكن سيد الخوف في بحث الخارج يقول نستطيع أن نميز بين الجاهلي وبين العالم. العالم الحكم لا يتحقق منه وضوء الوضوء التقرب إلى الله قصد القربة، أما الجاهل بالحكم نعم ممكن، صحيح؟
يعني جالس نفيد من خلال هذه القاعدة بأنه إذا كان وظيفة المكلف ووضوء الجبيرة واقع، لكن يسأل جاهله في المسألة توضأ الوضوء عالي صحة
إذا كان وضوء جبير شو؟
إذا كان وضوء الواقعية
وضوء
جبير،
نعم،
لكن بسبب جهله قام توضأ وضوء العالم،
لا باطل، باطل وضوء
جاهل.
لا نقول أنه لابد فيما لو إذا علم بعد ذلك أنه هاي الصورة المفروض أنه أتى بوظيفته الواقعية، بس هو مو عارف. هو الصورة الرابعة لاحظت كيف يعتقد الضرر، مع ذلك شو عمل؟
خالف الظاهرية
وأتى الواقع، هو ما يعلم بالواقعية. فتوضأ وضوءا كاملا، لاحظت كيف؟ قال من صعف ما لو تحقق منه قصد القربة. لاحظ الصورة الرابعة شو عمل؟ قال هيدي أتى بوظيفته، بس هو لا يعلم أن وظيفته مطلوب، هو المطلوب منه وظيفته الظاهرية ولو كان مشتبه. لاحظت كيف؟ هاي المشكلة فيها. هو دائم، ولكن الصحة في هذا يعني إمكان قصد القربة، لأنهم ما بينت أن شيخ أنتوا هلأ بالصورة هيك أنتوا افهموا المسألة فقط. الآن أنت يمكنك أن تتقرب إلى الله بالصوم يوم العيد؟
لا.
لماذا؟
حرام.
أحسن، شفت؟ يعني فيك تقول لهم لا يمكنني أن أتقرب إلى الله، مش هيك؟ يمكنك أن تتقرب إلى الله في المكان المقصود وتصلي صلاة، لماذا؟ ها شفت؟ يعني لا يجوز أن أصلي. الذي يجب عليه أن يتوضأ وضوء جبيرة، هل يمكنه أن يتوضأ وضوء صحيح؟
لا.
لماذا؟ أنه لا يجوز له. طب إذا أنت أردت أن تتوضأ وضوء صحيح وتعلم أن مطلوب منك وضوء جبيرة، هل يتحقق منك قصد القربة؟ يتحقق، يعني بمعنى قصد القربة المطلوب. متى يتحقق منك قصد القربة؟ فيما لو كان مطلوبا منك، أنت تعلم بأنه غير مطلوب منك، تقول يا رب أنا أريد أن أتوضأ وضوء كامل، شئت أن أبهت مثلا. يعني هو ما يقول لك، بس هيك بالواقع يقول له المرجع عليك أن تتوضأ وضوء جبيرة، يقول أنا ما أريد أتوضأ وضوء كامل حر. يعني يأتي بما غير مطلوب، هو يعلم أنه غير مطلوب ويأتي به. فهون عم بقول بلا شك هم باطل. لماذا؟ لأنه هنا لا يمكن، كيف يتقرب بشيء يعلم بأنه غير مطلوب منه؟ فهي عم بقول يصح في الأخيرة، بس مشروطة بشرط أنه يمكنه أن يمكن أن تتحقق منه قصد القربة. إن كيف تتحقق؟ من الجاهل بالحكم، ممكن الذي يجهل بالحكم، إنسان يده مكسورة مجبورة مثلا، فمع ذلك توضأ، نزع الجبار، هو يعلم أنه في ضرر ويعلم في ضرر، مع ذلك يقول أنا ما أرد على الطبيب، بدي أتوضأ، ما عالم بالحكم. طبيب قال له ما يصل، لا يصل، لا لا يمكنك أن توصل الماء، يضرك وصول الماء، يضر وصول الماء إلى يدك، مع ذلك نزعها توضأ، جاهل بأن حكم الله هنا عليه وضوء جبيرة. بعد أن انتهى تبين أن الطبيب مشتبه ومخطئ وأنه لا يضر وصول الماء، فهنا هذا الشخص نقول أنه وضوء صحيح. لماذا؟ لأنه عندما تقرب إلى الله بذاك الوضوء الصحيح كان تقربه ما لا غير ملازم للشيء محرم، انه ما عم بشرع على الله عز وجل، ما يعلم بالحكم حتى يقول انه انا اشرع. اما الذي يعلم بالحكم يلزم منه نوع ما التشريع على الله، ولا يجتمع التشريع على الله مع التقرب الى الله، لا يلزم انه عم شرع على الله شيء انه غير موجود عز وجل، وماذا التشريع مع التقرب، يعني لا يجتمع تشريع محرم مع تقرب، لا يمكن. هل مثلت له أنه بصوم العيد لا يمكن أن تتقرب إلى الله بصوم العيد، لأنه تشريع محرم، تشرع الله الصوم، لا يجوز لك أن تصوم تتقرب إلى الله، لا يمكن. هاي نفس الصورة، وضحت إن شاء الله تقريبا، وضحت بما أنه تصيغوها أنت، يعني ما بدها صياغة، هي بدها فهم فقط.
شنو هي واضحة، لكن في الآن تقول يعلم الحكم هو خالف
أحسن يعلم، فهنا وهو يخالف ألم يكن مشرعا على الله وهو في وقت مخالفة، لا تتحقق منه قصد القربة، فنكون صلاته باطلة. فبقول أنا عندما قلت صحيحة وكذلك تصحان، إذا أمكن قصد القربة، وقلت ممكن يمثل للعالم بالحكم أيضا صحيح له وضوء صحيح، وضوء غسط للعالم بالحكم، يعني العالم بأنه مطلوب منه وضوء جبيرة، مع ذلك توضأ وضوء صحيح، ممكن أن نمثلها أنه عندما توضأ قصد برجاء تكون مطلوبة في الواقع، ما قصد جزما وحتما. أنا قال يا رب أنا حتوضأ وضوء كامل برجاء يكون صحيح، فتبين بعد ذلك أنه صحيح، لأن هو وضوء لابد يكون كامل، فممكن أن يقال أنه بهذه الصورة أيضا وضوءه صحيح. نعم،
إذا تبين العكس وضوء باطل،
إذا تبين العكس بلا شك وضوء باطل. نحن عم نقول المفروض أنه تبين أنه نعم، تبين أن وضوءه كان، يعني هو يعتقد بالوضوء الجبيرة، وتبين أن المطلوب منه وضوء كامل. أربع صور. الفصل الثالث من مسألة 128 أخذناها في شرائط الوضوء، منها الشرط الأول، يعني حتى يصح الوضوء لابد من تحقق شرائط. انتهينا من مسألة الوضوء، الوضوء هو عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بالكيفية اللي مرت سابقا، وما وتهينا أنه وجد عندنا وضوء كامل وضوء شبير. الآن هذا الوضوء هل يشترط فيه شرائط؟ بلا شك يوجد شرائط حتى يصح. الشرط الأول طهارة الماء، يشترط أن تكون الماء، أن يكون الماء الذي يريد المكلف أن يتوضأ به طاهرا، فلو كان متنجسا لا يصح الوضوء به بلا أشكال، يعني كلا وضوء. من توضأ بماء متنجس عالما جاهلا أنه متنجس عالما ما في فرق، رجع معنا عدين وضوءه باطل. فهذا الشرط الأول للصحة. الشرط الثاني الإطلاق، أن يكون الماء مطلقا، مر معنى الماء المطلق والماء المضاف، فلو توضأ بماء مضاف جاهلا عالما ناسيا غير ذلك معذورا غير معذور وضوءه باطل، يعني كوضوءه كلا وضوء. فإذا لابد من إطلاق الماء وإطلاقه. إباحة الماء، لابد أن يكون الماء مباحا، فإذا كان الماء مخصوبا للغير، ها يعني ماء للغير مخصوب، فلا يصح الوضوء به. ها طيب، هاي ثالثا، لابد من طهارة الماء، إطلاق الماء، إباحة الماء حتى يصح الوضوء، وعدم استعمال الماء في التطهير من الخبث على الأحوط. مر معنا سابقا أنه الماء الذي نرفع به الخبث طاهر في نفسه ولكن غير مطهر من الحدث سواء أصغر أم أكبر على الأحوط وجوبه، مر معنا سابقا. فالآن لذلك قال وأن لا يكون هذا الماء الذي يتوضأ به ماء، ماء أن لا يكون هذا الماء ماء أن شو قد رفع به خبثا ولو كان طاهر من هذا الماء لا يصح، صحيح؟ والخبث سواء خبث سواء كان من الماء الاستنجاء لأنه نحكم بطهارته أم من غير ماء الاستنجاء لا يصح على الأحوط وجوبة طبعا، واضحة إن شاء الله. هاي الشرط الرابع. الشرط الخامس على نحو الاستحباب، احتياط الاستحبابي، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، كما مر معنا سابقا الماء الذي نرفع به حدثا أكبر يعني كغسل الجنابي مثلا وهو طاهر الماء، هل يصح أن نتوضأ به وأن نغتسل به؟ مرة أنه يصح ولكن أحوط استحبابا اجتناب عنه، يعني أن لا نتوضأ به وأن لا نغتسل به. فالآن في مقام الوضوء، لذلك ذكره بل ولا يكون الماء قد استعملناه في رفع الحدث الأكبر ولكن على الأحوط استحبابا، يعني يمكن أن نتوضأ به. إذا أردت أن تحتاط في أن استحبابي أن لا تتوضأ به، أما لو توضأ به أحد وضوء صحيح أو غير صحيح؟ صحيح على ما تقدم سابقا.
فالخبث
نعم، خبث احتياط وجوب ألا ننفع به ولو نعم يعني فيما لو كان طاهرا، أما لو كان ماء قليل رفعنا به الخبث وحكمنا بنجاسته بعد فينا نتوضأ؟ لا، لأنه يشترط طهارة الماء. فهذا بدنا نفرض الذي استعملناه في رفع الخبث أنه الذي تعقب طهارة المحل كان أو ماء الاستنجاء بشرائطه، لأنه مش كل ماء رفعنا به الخبث ماء القليل. طبعا وحديثه هون عن الماء القليل، ها الماء الذي ترفع به خبث ماء قليل كان، أما لو كان ماء كثير ما في مشكلة. مر معنا سابقنا ما يشتبه الأمر، مش مطلقة، ما يتصور واحد أن المسألة مطلقة. والماء القليل الذي لم ويشترط فيه أن لا يكون ماء قليلا قد استعملناه في التطهير من الخبث وكان طاهر. مر معنى كيف يكون طاهر؟ أنه الذي الماء الذي يتعقبه طهارة المحل هذا هو اللي طاهر، ما الذي طهرنا به الخبث أزلنا به الخبث، إذا كان يتعقبه طهارة المحل يعني هو بعد لما نصبه على النجاسة يطهر المحل، هذا من عنه طاهر. هذا الماء لا يمكننا أن نتوضأ به على أحوط وجوب. وماء الاستنجاء من البول ومن الغاد بشروط اللي مرت معنا ما يكون فيه أجزاء بالماء وكذا، وكان الحديث منأكد عن الماء القليل، ماء الكثير ما بهم بالنسبة للمستعمل في رفع الخبث. أما طهارة الماء قليل أم كثير، إطلاق الماء قليل أم كثير، لا يصح الماء المضاف حتى لو كان كثيرا، إباحة الماء قليل أم كثير سواء كان الماء المخصوب قليلا أم كثيرا لا يصح الوضوء به. نعم بالنسبة للمستعمل في التطهير في رفع الخبث عم يحكي عن القليل، هينتبهوا له، صحيح ولا لا؟ ما يشتبه الأمر، يعني مش مطلقة المسألة، بل وفينا. ومنها طهارة أعضاء الوضوء، نعم يشترط عندما تريد أن توضأ أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، فلو كانت متنجسة وتوضأت لا يصح إلا جاي معنا شرط، هلا ببين كيف يعني الا بصوره بصح. فاذا لابد من ان تكون اعضاء الوضوء طاهره ولو انت عن انت وتتوضا انت وتغسل كل عضو تطهره يكفي. المهم انك انك تغسله على طهاره. هلا لا يشترط ان ياتي يدخل اذا واحد الانسان كل بدنه متنجس كل بدنه اذا اراد ان يتوضا لا يشترط انه قبل ما يتوضا يقف يطهر وجهه ثم يطهر يده ثم يطهر يده اليسرى ثم يطهر رأسه وقدميه بعد ذلك يتوضأ. لا لا يشهد. إنما المشروط أنه وهو يتوضأ أي أن يطهر قد يطهره قبل أن قبل أن أن يغسل وجهه بلحظات قليلة ها بل أكثر من ذلك. سوف يأتي معنى أنه يكفي أنه يطهره بعد ما طهر ينوي هذا الماء الذي طهره وجهه به هذا هو الماء الوضوء فيغسل وجهه. حسوا كيف شيء معناها سهل يعني. ومنها إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل أحوض جبر هي مسألة مهمة وهو أنه لابد أن يكون ما معنى لابد أن يكون الماء مباحا انتهينا منه. الآن بقول أكثر من ذلك الفضاء الذي تتحرك فيه أعضاء الإنسان أعضاء الوضوء أثناء الوضوء شو اللي بتحرك يعني الإيدين عم تحركه الرأس هذا الفضاء يشترط أن يكون على الأحوض جبر مباحا ما يكون مكان مخصوب ما يكون فضاء مخصوب
موقع
هو الفضاء هذا الفضاء هذا الذي يشغله الإنسان هلا هذا الفضاء هذا ما يكون مخصوب يعني المكان ما يكون مخصوب هذا المرض يعني المكان ما يكون مخصوب يعني إباحة الفضاء أحسن أها هذا اللي بقوله واقعا صحيح ها سؤال السيد الخوي إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل إذا وفت عطرت مكان مخصوب وتوضيت بمكان مخصوب ما في مشكلة تحس كيف؟ ما في مشكلة.
مشكلة
ما في مشكلة. إذا كنت برا مكان مباح ودخلت إيديك بمكان هذه كمان مغصوب ما بصح. العبرة ليش قال إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل؟ يعني إباحة المكان الذي تتحرك إذا تكتبوها الذي تتحرك فيه أعضاء الإنسان في الغسل طبعا والمسح في وضوئه هيدا المكان. إباحة الفضاء يعني المكان الذي تتحرك فيه أعضاء الإنسان هذا هو أثناء الغسل أثناء الغسل والمسح على والمسح في وضوئه ها الغسل غسل 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 ما يقول يغسل غسل
والأثر عن الاعتبار بحقنا
الذي يقع فيه الغسل الغسل الذي يقع فيه الغسل الأحوال غسل الأعضاء. فإذا لاحظتوا شو المرض فيه؟ فإذا إذا واقف هو نفرض هذا المكان هذا الفضاء نال الشيخ هذا مخصوب إذا كان مخصوب هذا المكان واقف على الطرف وعم يتوضا هون بالفضاء الذي هو مصوب ما بيأثر وضوء صحيح. هلا وقفته حرام هذا مسألة أخرى. إذا بالعكس واقف في مكان مباح ولكن دخل إيديه على مكان مخصوب بحيث صار الفضاء شو مخصوب مع إنه مش واقف مكان مخصوب وضوء شو بيكون باطل. هاي المراد إباحة الفضاء نعم فضاء المشروط الفضاء هو ما هذا بالنهاية ذاك مخصوب المكان المخصوب يعني مع الفضاء تابع للأرض. إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل على الأحوط جوبا والأظهر هاي المسألة شوي بك تنتبهوا لها عدم اعتبار إباحة الإناء. طيب هاي بك تلتفتوا لها هل يشترط هاي ما شو بدكم الكتاب ننتي تفهموها من تطبقها شوي عبارة تطبيقها شوي صعب. هل يشترط أن يكون الإناء الذي نتوضأ منه مباحا أم لا أم يصح حتى لو كان الإناء الذي نتوضأ به منه مخصوبا يعني بعبارة لو كان ماء مباح في إناء مخصوب هل يمكننا أن نتوضأ بهذا الماء المباح الذي هو موجود في إناء مخصوب؟ لأنه إذا كان الماء مخصوب والإناء مخصوب بعدنا نكتف معاش في داعي المسألة ما الماء لا يصح أن نتوضأ به لأنه من شرائط صحة الوضوء أن يكون الماء مباحا. فإذا هاي هي الصورة الماء مباح ولكن موجود في إناء مخصوب هل يصح أن نتوضأ أم لا يصح أن نتوضأ؟ هنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون يعني بيعبر عنا صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار يعني ينحصر وجود الماء في هذا الإناء بحيث أنه لا يوجد ماء آخر في إناء آخر هاي الصورة بيقولوا صورة الانحصار. والصورة الثانية صورة عدم الانحصار بحيث أنه يوجد غير هذا الماء في مكان آخر فهون بالصورتين شو فعندي صورة أولى صورة ثانية. هل يصح الوضوء بالماء الموجود في الإناء المقصوب في صورة الانحصار به؟ هذا السؤال. هل يصح الوضوء بماء مباح موجود في إناء مقصوب في صورة عدم الانحصار به بل يوجد أيضا ماء آخر؟ سؤالا. فيطرح السيد الخوئي المسألتين، بقول بالصورتين نعم لا بالصورتين ارتماسي ما بصح وضوء ارتماسي. الوضوء لأنه وجهه افرض بدأ بوجهه ما بصح، ما بصح ملك وضوء الارتماسي ما بصح. مر معنا شو الارتماسي؟ وضوء الارتماسي مر معنا بعد ما نعيد. توضأ وضوء ارتماسي ما بصح. أما أن تتوضأ بأن تأخذ من الماء اختراف استمر وحدة أو دفعات، خلينا بعد احنا بس نشرح المسألة بس حتى أبين لكم بعدين تقولوا كيف نأخذ من الماء دفع أو دفعات أو لا. أنت بالإناء المقصوب صبت صب على إيدك وتوضيت بالصب، ما عندنا غير الصور، إما ارتماسي إما تأخذ من الماء وتتوضأ، يعني تأخذ هذا الإناء الموجود، نفرض هذا الإناء أخذت ها ماء مباح وتوضيت، إما دفعة واحدة بحيث دغري توضيت أو دفعات مرة اثنين ثلاثة، أو بعد في صورة أنه بالصب هذا الإناء عبارة عن كوز بريق فنصب منه. بقول في صورة الارتماسي ما بصح، أما بصورة إذا أخذت الماء دفعة منه أو دفعات تدريجا أو صبت من الإناء بصح، سواء بصورة الانحصار أم عدم الانحصار. ولكن في صورة بيكون فيها أنه شو
كل ماء يعني
ارتماسي، لأنه يصدق عليه أنه يتصرف بالإناء المقصوب، فأنت الآن يحرم عليك أن تتصرف بالإناء المقصوب، يحرم. أنت لما جعلت إيدك هل هي عم نحكي صار دليلها، يعني عندما تمست وضعت إيدك بالإناء تصرفت بنفسه، فهنا المولى يقول لك يحرم أن تتصرف، فلا يجتمع أنه يحرم أن تتصرف وتتوضأ، ما بيجتمع هذا الأمر والنهي، الأمر بالوضوء فبيكون وضوءك باطل. أما بصورة أخذ الماي خلص والماي مباحين، أنا ما تصرف، ما يصدق أنه تصرف في الإناء بهالمعنى، ما يصدق، فأخذت الماي مباح غسلت. أما هذيك لا، أنا عم بتوضأ وضوءي وقع معه يعني وقع مع شيء محرم، هو تصرف بإناء مقصود، لذلك الارتماسي أبطلوه وغير الارتماسي ما أطلبوه وما أبطلوه. ومن هنا عمون مش مورد بحث إن شاء الله بالخارج أو على صعيد اللمعة وغيرها يأتي معكم، لماذا يحرم بالارتماسي، لماذا يبطل الوضوء الارتماسي في الإناء المقصود، ولماذا لا يبطل غير الارتماسي في الإناء المقصود. هذا شو العبرة؟ هي تصرف الإناء المقصوب وعدم التصرف. نعم. بالنسبة لل بعض أوجه ما خلفية بالنسبة لصورة الانحصار في السيد الخوء عنده مطلقا يصح، في بعض يقول بصورة الانحصار لا يصح، ما هو مطلوب منه التيمم لا يصح. هذا مش صحيح صحيح، بس الماء لما خرج انفصل عنه خلاص. لا لا تبي تصرف اثناء الغسل بعد هذا ما بس هلا فيك انت تحمل انا تصرفت. احنا المشكله ما يجتمع تصرف محرم بمعنى بنفس الوقت اللي عم تتوضى فيه، حصلت كيف؟ عرفت شيخ واضحين؟ لا احنا مش مطلوبين بالدليل، يعني قد يكون ومنها اباحه فضائعه والاظهر عدم. شوفوا كيف بلش يعبر سلخو، والاظهر عدم اعتبار اباحه الاناء الذي يتوضا منه، يعني لا يعتبر في صحة الوضوء هيك بكتبه، أن يكون الإناء مباحا أي إناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار أيضا، مع عدم بل مع الانحصار أيضا. لاحظوا في الصورتين لا يعتبر، يعني لا يشترط في صحة الوضوء أن يكون الإناء مباحا في صورة الانحصار الماء بهذا الإناء وفي صورة عدم انحصار الماء في هذا الإناء، بل يوجد ماء آخر. مراد الانحصار يعني انحصار الماء به وعدم انحصار الماء به، هذا مراد بالانحصار. نعم تعدد أواني، في أواني أخرى مباحة يستطيع أن يتوضأ من إناء مباح، مع ذلك توضأ بأن هذا الإناء المقصود لا يشترط، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، حتى لو كانت وظيفته في صورة الانحصار شو هي وظيفته؟ ما في عندي ماء إلا بالإناء، هنا وظيفته التيمم، مع ذلك خالف وتوضأ. يقول السيد الخوئي عندي وضوء صحيح، نعم ولكنه مأثوم شرعا، نعم ولكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مقصوب أثم وصح وضوءه. أقول من دون فرق، طبعا كل هالصور ها مأثومها، ما بيجوز له يتوضا اصلا، ديروا بين كلهم مأثوم، كل الصور مأثوم، ولكن الوضوء صحيح. ما تتصور انه لا يعتبر مراده انه بيجوز لك يلا روح، لا، اذا توضا وخالف استعمل تصرف لانه تصرف فهذا مأثوم.
صلاته مأثوم عليه بعد؟
لا لا، بس الوضوء مأثوم، يؤثم بالتصرف، يؤثم بانه يؤثم بانه تصرف بهذا الاناء، هو لا يجوز له. ولكن لو توضا من اناء من ماء بماء في اناء مخصوب، سواء كان هذا الاناء محصور، سواء كان الاناء محصورا، سواء كان الماء محصور في هذا الاناء ام كان الماء غير محصور في هذا الاناء، نقول هون بهي الصورتين اصلا ما بيجوز له يتوضا، ولكن لو توضا وخالف وضوء صحيح. نعم، من هون قال وصح وضوء بدون، ولكنه لو خالف وتوضا بما مباح من اناء مخصوب اثم، ولكن مش شرط بصحه وضوءه. نعم، لا يصح الوضوء في الإناء المخصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، هل إن وضوء الارتماس ما بيصح، سواء كان سواء كان المحصور أم غير محصور، ما في فرق. كما أن الأظهر، الآن سؤال، إذا كان المصب الماء أنا عم توضع الماء بتجري بتروح على مصب، إذا كان المصب مخصوبا هل يصح وضوءه؟ أنا عم توضع بمكان مباح، بس الماء أنا عم توضع أعلم بأنها تجري في إناء مخصوب، يعني أنا عم بكون موضوع عم بكون سبب في تصرف هذا الماء في المصب المخصوب. قال أيضا يشترط أن يكون المصب، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدم للوصول إليه، حكم الإناء مع الانحصار وعدمه. يعني شو؟ يعني وضوء صحيح، ولكن بيكون مأثوم بالتصرف. حسكين؟ إذا كان هو، نعم، إذا كان وضوء مقدم لوصول الماء للمصب، أنا وضوء أنا عم توضع عارف يعني مقدم، يعني نزل عم يروح على المصب، فإذا كان وضوء سبب حرام لا يجوز لي، ولكن لو فعلت وتوضأت وضوء صحيح ولكني مأثوم. إن شاء الله واضحة. يكفي طهارة كل عضو، عندما قال ومنها طهارة أعضاء الوضوء، أتجغر هو المفروض 129 يكون بعد طهارة أعضاء الوضوء، بدي فصل. بقول يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يعني لا ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، لا يلزم، ما ملزم هو نقول له الآن طهر أعضاء وضوءك ثم توضأ، لا، يكفي أنه عندما يريد أن يغسل وجهه أن يطهر وجهه ثم يغسل وجهه، عندما يريد أن يغسل يده يطهر يده ثم هصيف، ما في مش ولا يؤثر بصحة الوضوء، ما في أي مشكلة. يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء وأعضاء الوضوء قبل الشروع بالوضوء طاهرة، فلو كانت متنجسة نجسا متنجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، هاي وحدة، لاحظوا غسل كل عضو بعد ما طهره، يعني طهر العضو ودغري غسل غسل الوضوء، أو طهره بغسل الوضوء كفى، بعد أكثر من هيك نفس الغسل بدأش كب ماء انتقالي، نفرض هيدي فينا نجي ايده متنجسة، بحيث اذا الان وضع هذا الماء القليل تطهر، عمول يكفي هذا الماء اللي تريد ان تغسل به او تطهر، تريد ان تغسل به يعني تغسل به يدك للوضوء، هو تقصد به تطهير وغسل بعد ذلك. طبعا مشروط، لا لا، هاي مشروطة أحسن، مشروطة بأنه ما يكون بده تعدد، فبتصير المرة الثانية بتنوي هالنية أحسن، أو معتصب ما في مشروط القليل، ها مشروطة بأنه يكون ما يكون يحتاج إلى التعدد، إذا التعدد لا أول مرة ما بيصح، أول مرة ما في غسل فيها ما هي متنجسة، مرة الثانية اللي يطهر المحل بعدها بيصب الماء وبينوي أنه التطهير وبينوي أنه يريد أن أغسل يدي فيها، ما في مشكلة، يكفي هالقد.
فالثاني هي الغسلة الأولى،
هو الأولى ما في نوى فيها تطهير وغسل غسل، لأنه بالأولى ما بيطهر محل، وإذا ما طهر محل ما في نوى فيها الوضوء، يشترط طهارة العضو. الثاني نقول نحن إذا كان يحتاج للتعدد، أما إذا كان من النجاسات اللي مرة واحدة ما بتجي المسألة، عندنا أنا ميدي بتنجس نفرض بشيء يحتاج لتطهير مرة واحدة بالقليل، بجيب ماء قليل صب على يدي، صب هيك بالشكل، طهرت ايدي طهر الجرح وانوي بهاي المره الوضوء، قال يكفي ذلك عن سيد خوي.
طيب،
هذا بيسموه يعني أسهل بعد. ها؟ لذلك قال فلو كانت متنجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، بل أكثر من ذلك، أو طهر العضو بنفس غسل الوضوء، يعني بعبارة أخرى يكفي غسل واحد بقصد إزالة النجاسة والوضوء، هاي المرام، هذا يكفي عند السيد الخوي. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله انتهى. قال طب أنا بعد ما غسلت العضو إذا تنجس هون بضر بصحة الوضوء ولا يضر؟ تنجس وجه ما بضر، بعد ما غسلت أنت وتغسيل كان على طهارة، ولو تنجس بعدين ما بهم. يعني بعبارة أخرى لا يشترط بقاء أم أعضاء الوضوء طاهرة ولو بعد التغسيل، لا يشترط، حتى لو مش منت من وضوءها، حتى لو مش منت من وضوء. نعم للصلاة يشترط التطهير لأجل الصلاة، فيش ليست شرط في صحة الوضوء، أما للدخول في الصلاة بدك تطهر وجهك لأنه لا يصح الوضوء الصلاة مع النجاسة. نعم مش متوضع بس بتطهر وجهك. هي يعني مراده أنه لا يشترط في صحة الوضوء أن تكون الأعضاء أيضا طاهرة حتى بعد الغسل، لا يشترط، هاي المراد. نعم بلا شك مسألة أخرى واضحة، نحكي عن صحة الوضوء نحن. أو ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، يعني ولو بعده في أثناء الوضوء لا زال يتوضأ هو ويمسح على رأسه، تنجس نفرط يده اليسرى هون. نعم أما إذا تنجس مكان يريد أن يمسح به بعد مشكلة أكيد، مراد أنه عضو بعد لا نحتاجه الآن بعد ذلك للمسح مثلا، تنجس هون تنجس وجهه قول لا يضر. إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاقتراف منه دفع، إناء ذهب أو فضة، لا يصح استعمال إناء الذهب على أساس ولا يصح استعمال إناء الفضة، فكان الماء في إناء ذهب أو فضة، عمول إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاقتراف منه دفع أو تدريجا أو بالصب من، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدم، يعني كقل وضوء من إناء مخصوب. ما مر معنى أنه إذا توضأنا من إناء مخصوب تدريجا دفعة، ها دفعة بالصب من يصح مع الانحصار ومع غير الانحصار، نفس الشيء بإناء الذهب والفضة يصح، مع أنه لا يجوز هو الاستعمالي، ولكن مع ذلك ولو مأثوم وضوءه يكون صحيحا. اللهم فصحة الوضوء لا تخلو من وجه، يعني صحيحة، هاي المراد، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه، يعني لها وجه هذه الصحة من دون فرق بين صورة الانحصار، يعني انحصر الماء بهذا الإناء الذهب أما انحصر في ماء آخر موجود بإناء آخر ليس بذهب ولا فضة. ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة، يعني أحوط وجوب عند السيد الخوي عدم صحة وضوء الارتماس بماء موجود في إناء ذهب أو بماء موجود في إناء الفضة. نعم احتياط وجوبي. ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة، يعني إشكال في الصحة فبيكون احتياط وجوبي عنده، هو ذكر بالمقدمة أنه إذا عنده فيه إشكال يعني احتياط وجوبي عنده، ما هاي المراد، ما قال فيه إشكال، فالصحة مشكلة يعني معناته فيه إشكال في الصحة إشكال. نعم
بعض
أجزاء لا لابد ما بيكفي الطليق، أصدق عليه أنه إناء ذهب أو فضة عرفا، قد يكون مطلي إذا صدق عليه أنه هذا إناء فضة أو ذهب مشكلة من هالنيحة، أما المطلي طلي خفيف حيث لا يصدق عليه أنه إناء فضة أو ذهب ما في مشكلة، هي العبرة الصدق أنه هذا إناء فضة أم ذهب، حس كيف. ومنها عدم الماء لمانع، شو اليوم ما أخذ معنا منه.